بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة دامة الأعداء أجمعين في المدينة. كان الكلام في أقسام الطلاق، والقسم الأخير طلاق العدة، مش هيك؟ وقلنا، قال صاحب المحقق الشرائع وصاحب الجواهر أيضا، قالوا أن طلاق العدة هو الطلاق التاسع المحرم مؤبدا، المحرم مؤبدا، وهذا بشرط. إله شرط، شو هو؟ قالوا شرطه أن يكون الرجوع في أثناء العدة، يطلقها أثناء عدتها، صار العدة أثناء عدتها يرجع لها، ثم يطلقها بعد ذلك ولو بعد سنة سنتين بأثناء عدتها يرجع إليها. في؟
وليس بعقد جديد يعني.
ها؟
وليس بعقد جديد.
وليس بعقد جديد. قالوا هذا شرط التحريم المؤبد، يعني التحريم مؤبدا في التاسعة.
طلاق التاسع مرادة ولا
التاسع؟ في التاسع شرط تحريم مؤبد. إنه شو؟ بده يرجع له باثناء العدة. طيب لو كان هذا ما يسمى بالطلاق العدي، مبالغ خلص.
لا قصدي لو وقع ما يرجع، رجع عقد على عقد،
ما عاد اسمع عدي.
قلنا الشرط المحرم مؤبدا ان يرجع عليها في اثناء عدتها، مبالغ. لا، و أتمنى أنه تركزوا أسئلتكم، أنا هذا كلامي واضح. هلأ في لو فرضنا رجع إليها فيما بعد العدة، يعني خلصت العدة ثم رجع إليها، يعني أعاد العقد بعقد جديد، رجع إلى نكاحها، خلنا عبر التعبير، مش رجع إليها كزوجة، لا مش رجعية، بعد انتهاء العدة تزوجها من جديد، فهل تحرم عليه مؤبدا او لا بعد التاسعة؟
اذا طلقها تسع مرات،
إيه؟ فاذا طلقها تسع مرات بهذه الحالة، يعني بغير الشرط الاول، اذا هنقول كلامه هل ينحصر الطلاق المحرم مؤبدا في الشرط الاول في الحالة الاولى، وهي تسع مرات، ان يرجع عليها في اثناء عدتها او لا؟ يعني اذا اخذنا بالشرط الاول شو معناته؟ لو رجع عليها بعقد جديد ولو عشر مرات، لو مئة مرة لا تحرم عليه مؤبدا، بتضل. لو الف مرة لا تحرم عليه مؤبدا، يعني ليس كل طلاق التاسعة محرما، لا يكسر كل الطلاق التاسع محرما، لا. اذا مسألتنا اليوم هيدي بدنا نخلصها اليوم ان شاء الله، نحاول، لانه بدي واقف عند المطلب، يعني بس مطلب مشان العقد. فإذا كلامنا أين؟ في الانحصار وعدمه، الانحصار وعدمه طبعا. يقول صاحب الجواهر رحمه الله، يقول إذا أما طلاق العدة الذي هو خصم مركب من البائن والرجعي بناء على أنه مجموع الثلاث، ولذلك جعله المصنف كما على التحرير قسيما لهما لا قسما عن أحدهما، أمس ذكرناه، هو طلاق أول شيء ثلاث مرات، أن يطلق هذه العدة، أن يطلق على الشرائط ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها قبلا أو دبرا، ذكرنا أمس أنه دبرا في عنا أشكال عليه، ثم يطلقها في طهر آخر، فأنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، هذه ثلاث مرات بلا خلاف ولا أشكال. وقد سمعت تفسيره بذلك في صحيح زرارة، ذكرنا في الصحيح، ذكرنا من صحيح زرارة، في صحيح زرارة محمد بن يعقوب، ذكرنا أمس السند، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، و كلمة و مهمة جدا في السند، يعني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عن علي بن ابراهيم، يعني صار في ثلاث طرق، ثلاث اسانيد، عن أبيه جميعا عن الحسن بن محظوظ. وتفسير عن حسن عن علي بن رئاب عن زرارة. في الطريق الأول فيه سهل بن زياد، وقلنا نحن نتوقف في الأخذ برواياته، لكن يوجد طريقان أيضا معتبران صحيحان ما في مشكلة. قال: وأما طلاق العدة الذي قال الله عز وجل فطلقهن لعدتهن، قلنا اللام طلقهن لعدتهن لام العاقبة، يعني الطلاق الذي يعقبه العدة، الذي قال الله عز وجل فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة، فإذا أراد رجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها، بس تخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع، يعني أثناء العدة بشهادة شاهدين عدلين، ويراجعها إلى آخره، لأنه رواية طويلة قرأناها أمس. إذن هذه طلاق العدة بالمعنى أحد معاني الطلاق العدي، اللي هو الطلاق الأول 3 مرات والرجوع في أثناء العدة. فإن نكحت بيجي الطلاق العدي بالمعنى الخاص اللي هو المحرم 9 التاسع المحرم. فإن نكحت وخلت فضيت ثم تزوجت ثم تزوجها، فإن اعتمد يعني خلت يعني تزوجت وطلعت ورجعت له، فإن اعتمد ما اعتمده أولا يعني طلاق ورجوع في العدة، في العدة طلاق رجوع في العدة ثم طلاق، حرمت عليه في الثالثة أيضا حتى تنكح زوجا غيره. فإن نكحت ثم خلت فنكحها ثم فعل كالأول حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا. ثلاث مرات بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسيميه، بقسميه شيء يعني قسميه يعني المحصل والمنقول، يعني كأنه هو يعني هو مراجع الموضوع بالإجماع بقسميه، وهو عم يقوله يعني هو مراجع جزاه الله خيرا، وهو متتبع جدا يعني رحمة الله عليه. أهمية الجواهرية هذه تتبع الواضح كثير كل الكتب، فمحصلا يعني إجماع محصل وإجماع منقول. هذا الدليل الأول إذن على الدليل الأول على انحصار، الدليل الأول على انحصار الطلاق المحرم 9 أولا الإجماع الذي نقله صاحب الجواهر رحمه الله، هي واحدة، وفيه أنه إجماع مدركي كما راح نشوف. ثانيا الروايات، الروايات الخبر الأول خبر أبي بصير الموثق بأبي أبي علي بن أبي حمزة البطائني، خبر أبي بصير صفحة 371 خبر أبي بصير في الوسائل الجزء 15 الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث الثاني، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد كلهم فقهاء لحد الآن، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة البطائن، وأنا عندي أوثقه، بل عندي من الفقهاء الأعلائيين يعني مش عادية في توثيق في وثاقته، وإن كان واقفيا وشيخ الواقف وإن توقفه لعله بسبب أمنه، زلم آدمي آدمي جدا، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق 3 مرات والطلاق في أثناء العدة، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قرآن، فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة، هذا الطلاق السني بالمعنى الأخص. طلاق السني له معنيان قلنا، طلاق السني بالمعنى الأخص هذا، طلاق السني بالمعنى العام مقابل البدعة، يعني على الشروط العام الشرعية يشمل هذا وغيره. فطلاق السنة له معنيان، بالمعنى الأخص هذا يراجع في أثناء العدة، بالمعنى العام ما كان على الشروط الشرعية حتى لو راجع بعد العدة، لو رجع يعني لو تزوجها بعد العدة بعقد جديد، هذا يسموه السني بالمعنى العام طلاق السنة. ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها 3 مرات وتنكح زوجا غيره، فيطلقها 3 مرات على السنة، طلاق السنة بالمعنى الأخص، ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا، والملاعنة لا تحل له أبدا، فتلك التي لا تحل له أبدا. طبعا قد يقال الرواية واضحة في أن هذه تحرم أبدا، يعني 3 مرات 9 مرات بهالطريقة لا تحل، لا تحل يعني تحرم أبدا، عهد منيح، بس ما بس الرواية لا تدل على أن غيرها لا يحرم أبدا. فشو الدليل على الحصار؟ نقول دليلها قوله عليه السلام فتلك التي لا تحل له أبدا. تتذكروا في أدوات الحصر من جملتها مثلا يقول رأيت الناس إلا زيدا إلا حصر، غير زيد سوى زيد حصر شيء. من جملة أدوات الحصر قالوا تعريف المسند والمسند إليه، المنطلق مين؟ زيد. الشاعر زيد، يعني غيره لا، بتشوف في انحصار مفهومة. من هو الشاعر؟ الشاعر زيد. القصر الإضافي القصر الإضافي يؤدي إلى انحصار في، يعني يدل على الانحصار وعلى الاستثناء. عندما يقول فتلك التي، يعني كأنه عم يسأله ما من هي التي يحترم أبدا، قال هذه تلك التي تحرم أبدا، تلك يعني غير لا. فبالإضافة لمفهوم الحصر الناشئ من تعريف المسند والمسند إليه في قوله عليه السلام تلك التي لا تحل له أبدا، نستدل على أن الرواية تدل على حصر المحرم 9 بهذه الطريقة، بهذه يعني أن يرجع عليها في أثناء عدة. وخبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام وإبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول، فإذا طلقها على هذا 3 لم تحل له أبدا. صاحب الجواهر يستدل بهذه الرواية على تحريم المؤبد وعلى وكأنه تدل على الحصر، ما في حصر، الرجوع في أثناء العدة ننزل هذي على أي حال. هلا نرجع، أول شيء سند الحديث في سند الحديث فخبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام وخبر لم تحل له أبدا. إذن في هذا خبر جميل بن دراج محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سند معتبر قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها، هون مش واضح مع عدم دخول مع دخول مطلق، فتزوجها الأول رجعت له ثم طلقها الأول وتزوجت رجلا آخر، ثم طلقها الآخر ورجعت لي. فإذا طلقها على هذا ثلاثا على هالحالة ثلاث مرات لم تحل له أبدا. فالرواية مش ما منحصرة بخصوص الدخول يعني، بل بالعكس تدل على أن التحريم المؤبد يشمل عدم الدخول، يعني بالدليل بالعكس بتصير. أما خبر عبد الحميد يقول، طبعا ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني طريقان معتبران جدا، والأول أيضا معتبر كله طريق، يعني رواية عالي جدا في ناحية السند. رواية أخرى وعن إبراهيم بن عبد الحميد سند آخر، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه السلام كمان في هذا النص. ثم النص الآخر، ما راح أجيب أكثر من هيك لأن بصير طويلة في نصوص عديدة. النص الآخر خبر زرارة وداود بن سرحان عن الصادق عليه السلام، إن الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له، مين شو الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات؟ قال إن الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحل له أبدا. 358. عن عدة من أصحابنا، يعني عن علي بن إبراهيم، يعني محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد خربت بس لا من الحمد لله أنه شو عامل، وعن محمد بن يحيى في واو، فصار طريق آخر، صار إذن طريقان، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا شو يعني؟ يعني عن سهل بن زياد وأحمد محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بيزنطي، عن المثنى، مثنى مردد بين أكثر من واحد، مثنى الحناط، مثنى بن الوليد، هاشم بن هاشم الحناط، يعني بيختلفوا، لكن الذي هو الخط أن ابن أبي الذي لا يريحنا أننا ذهبنا إلى أن البيزنطي لا يروي إلا عن ثقة، فالمثنى هذا هو الثقة دون غيره. عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، ما شاء الله قصة كبيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا. طيب هذا الحديث صحيح، يعني انه كرر القصة ثلاث مرات، نحن نشوف اسمه. اذا نقول فاذا هذا عمدة، اذا من قال بالانحصار قال بالاجماع، يعني استبد دليله، يعني انحصار تحرير مؤبد بالدخول في اثناء العدة دون غيره دون غير ذلك من الصور. دليل من قال بالانحصار، اولا الاجماع، ثانيا خبر ابي بصير، خبر ابي بصير المحقق في الشرائع كمان ايضا له كلمه يقول اذا طلقها تبهل، اذا طلقها فخرجت من العده ثم نكحها، يعني رجعها بعقد جديد معناته مستأنفا، ثم طلقها بعقد جديد، مش رجوع في اثناء العده، عقد جديد، وتركها حتى قضت العده ثم استأنف نكاحها ثم طلقها ثالثه حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فاذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها ولا تحرم هذه في التاسعه.
واضح من هاي،
هذا كلام بس هذا مش رواية ولا نص، رأي محق الحلي رحمه الله في الشرع وتبعه على ذلك الصحابة الشرع وغيره، الإجماع على ذلك، يعني الشهرة كثيرة جدا على ذلك، بل إجماع على ذلك واضح، لو 100 مرة ما بتحرم. هلا دليل من قال بالشمول اللي بيقول انه لا يشمل هذه الحاله بالتحريم المعبد. خبر جميل بن دراج الذي ذكرناه بينا عن ابي عبد الله عليه السلام وخبر ابن ابراهيم بن عبد الحميد المتقدم الذكر الذي ذكرناه وذكرناه ثم الاخبار الاخرى في اخبار متعدده لكن ذكرنا الخبرين لقوة دلالتهما ولصحة سندهما. فوقت يجي هذا يقول كله هذا الحديث تبع خبر زرارة وداود بن سرحان كله نشوف خبر زرارة وداود الكنية لأنه مهم جدا. خبر زرارة وداود بن سرحان يقول إن الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحل له أبدا. مش معنى إن الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له سواء كان رجع بأثناء العدة أو بعد العدة، يعني رجع إلى نكاحها في أثناء إلى النكاح طبعا في أثناء العدة أو بعدها، عمومها واضح سندها متين. لذلك نقول الإنصاف أن أن أدلة الشمول مقدمة على أدلة الانحصار، مش تعارض بل تقدم أقوى وأكثر. حتى الانحصار مش واضح انحصار بالمفهوم، فتلك التي لا تحل له أبدا مش هيك دليل خبر أبو بصير تلك التي لا تحل له أبدا، هذا دليل صح لو خلي وشأنه، لكن هذا مفهومه معارض بمنطوقات بأدلة أخرى متعددة، بل هناك أدلة أخرى يعني ضعيفة مؤيدات خلنا نعبرها إذا بنقولها بروح الوقت كله. لكن لذلك نقول كروايات نقدم هذه الروايات على تلك إذا صارت عمومات. قد يقال هناك بيصير تخصيص العام يخصص بالمفهوم، يعني عندي عموم هون هذه من تطبيقات تقديم المفهوم على العام أو العام على المفهوم. عندي عموم هون إن الذي يطلق، يعني كل من يطلق الطلاق الذي لا تحل له هذا عموم، لا ثلاث مرات لا تحل له أبدا، كل من يطلق الطلقات الثلاث هذا عموم أو لا عموم. بالرواية خبر أبي بصير فتلك التي لا تحل له أبدا مفهومها، يعني غيرها يحلل لا يحرم أبدا، فصار مفهوم الأولى أبي بصير تخصص عموم الثاني أو يعارض عموم الثاني، لكن الأولى تعارض لا بالمنطوق بل بالمفهوم. هذا من تطبيقات مسألة إذا تعارض المفهوم مع المفهوم، هو مفهوم مخالف مع عموم، مفهوم مع عموم. هنا بنلاحظ شيء يعني بلا شك هنا نقدم المفهوم إذا قدم على العموم يقدم العموم المفهوم على العموم. ليش؟ من باب تقديم الخاص على العام، أو معلش الكلمة أذكر مسألة أصولية، أنا شو صنع إذا كان خاص وعام نقدم الخاص على العام حتى لو كان مفهوما على العموم، إذا كان عموم خص من وجه بينهما تذكروا مسألة أصولية خلصناها من الجمعة الماضية شايف، إذا كان عموم خص من وجه ما في دليل إلا بقرينة على التقدير مش هيك، لان كل منهما اخص من وجه. هون شو بتلاحظوا؟ في عموم خص من وجه او عموم خص مطلق؟ الظاهر انه في عموم خص مطلق،
يقدم هذا المفهوم على العام،
فيقدم المفهوم على العام. ولعل هذا سر الاجماع، ولعل هذا سر الاجماع. انا عندي روايه صحيحه معتبره بمفهومها تدل على الانحصار، وعندي عمومات مش روايه واثنين وثلاثه، اكثر روايه معتبره ايضا بعمومها تشمل الحاله يعني الرجوع اثناء العده وما بعدها. فتعارض المفهوم مع العموم. فنرجع للقضية الأصولية للمسألة التي درسناها، وقلنا في تلك المسألة عم كرر وضح، إذا كان بينهما عموم خصم الوجه تبقى على الإجماع ونحتاج إلى قرائن، ومش إجماع بيصير تعارض، تذكروا قلنا تعارض، نرجع للأدلة التعارض. وإذا كان بينهما عموم خصوص مطلق فإن تقديم الخاص على العام أقوى ظهورا من أي مرجحات أخرى، يعني هيدي بالمفهوم، هيدي بالمنطوق، هيدا بالوضع، هيدا مقدمات الحكم كذا كذا. قلنا الخصوص يقدم على الخاص يقدم على العام أقوى ظهورا تقديم الخاص على العام، ولذلك لعل هذا أنا تصوري لعل هذا هو منشأ الإجماع، وإن لم يشر إليه أحد هذه المسألة ما أشار إلى أحد. البارح تعبتني بصراحة هذه المسألة، يعني رجعت الروايات رجعت الكتب الى اخره، هل هالمساله هذه لم اجدها
التي
لا تحل. بيطلع بالنتيجه التي لا تحل لها ابدا هي خصوص التي ترجع شيء. لكن عمول السبب يعني كنت طلعت شو منشا الاجماع من نتيجه يا جماعه علماء وشايفين الروايات الصحيحه المعارضه والى اخره، شو قصتهم يعني دوختني هالمساله اجماع على انه هذه الحاله دون غيرها تحرم أبدا من الجد، ووجود الروايات الصحيحة المعتبرة العامة شاملة لكل شيء، إلى أن طيب بالأثناء التأمل يعني أخذت مني حقيقة ساعات كثير، يعني حتى بارح نمت بلا هزمة، يعني اعتبرت الموضوع ورجعت كثير روايات، عشرات مئات الروايات ورجعت أقوال كثيرة. لعل سبب الإجماع هو هذا تقديم المفهوم على العموم باعتبار أن المفهوم أخص مطلقا من العام، ويقدم الخاص على العام، وحينئذ يتم الإجماع بيصير على الإجماع، والروايات أيضا تساعد على ذلك، والجمع بين الروايات يساعد على ذلك. بالنتيجة في هذه مسألتنا إذا الطلاق العدي هو الذي ترجع الذي يطلقها ويعود إليها في أثناء العدة، ثم يطلقها يعود إليها أثناء العدة ثم يطلقها فتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكحت زوجا غيره وفلع ذلك ثلاث مرات على نفس الصورة حرمت عليه مؤبدا، وإلا إذا اختلت الصورة بصور أخرى عاد إليها بعقد جديد فلا تحرم مؤبدا، بل حتى لو بعد 100 طلقة تبقى حلالا عليه. وإن فيها وجهة نظر جميلة جدا من باب التشريع ذكرناه امبارح، انه اللي بيرجع له باثناء العده مستخف كثير رايح جاي او عمال يهينا. ولذلك بعض الروايات انا حبيت اقرا كني على السريع، روايه صغيره صغيره مهمه حلوه،
كان بعض اثناء العده مش اثناء العده
كمان
خرقها بغير الصور
لا تحرم عليهم ابدا، لا كل الصور الاخرى كل الصور الاخرى لا تحرم عليهم ابدا.
لا مولانا
عند السنه يعني طلقت التوقعات، يعني ما عنده السنه وبدا صح. مكاتبة محمد بن سنان جميلة جدا، بقول للرضا عليه السلام: وعلة تحريم المرأة بعد 9 تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق، ولا تستضعف المرأة. شوفوا هنا حقوق المرأة، يعني أدعياء حقوق المرأة: وليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا، وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد 9 طلقات. استضعاف المرأة متى يكون؟ إذا كان الرجوع بيده أثناء الرجعة أثناء العدة، أما إذا كان بعد العدة بطل إيده صار هي حا عليها ما عاد مستضعفها، بدك ترجع أهلها يعني يعرض عليها الرجوع على العقد الجديد. العقد الجديد تستطيع أن تقول ما بد لا أريد. ولذلك كلمة استضعاف المرأة تؤيد ما ذهب إليه